أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة. قلنا إن معنى الأمر بين الأمرين وجود نسبتين بالنسبة إلى أفعال العباد، نسبة إلى العبد نفسه وهو القدرة الحادثة، ونسبة إلى خالق العام وهو القدرة القديمة. إذن أي فعل من أفعال العباد توجد فيه نسبتان طوليتان، قدرتان طوليتان، القدرة الحادثة للعبد في طول القدرة القديمة لله عز وجل. القدرة الحادثة للمخلوق فرع القدرة القديمة للخالق عز وجل. تكلمنا عن إثبات الأمر بين الأمرين على ضوء العقل، لأن كتابنا الإلهيات على ضوء العقل والكتاب والسنة. انتهينا من ضوء العقل، اليوم إن شاء الله نأتي إلى ضوء الكتاب والسنة لنرى الآيات والروايات هل تدل على ثبوت الأمر بين الأمرين أو لا. الجواب نعم. من الآيات نتطرق إلى ثلاث آيات. الآية الأولى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لاحظ معي، وما رميت، أسند الرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، في البداية ثبت الرمي إلى النبي. وما رميت، أنت ما رميت، ثبت الرمي إلى النبي، ثم نفى الرمي لأنه ماذا قال؟ وما رميت إذ رميت، يعني إذ رميت ما رميت، هكذا يقول. إذ رميت أولا ثبت الرمي إلى النبي، ما رميت، أنت لم تكن قد رميت، ولكن الله رمى. إذن في الآية إسناد الرمي إلى الله عز وجل حينما قال ولكن الله رمى، وإسناد الرمي إلى النبي إذ قال إذ رميت، ثم نفى الرمي عن النبي إذ قال وما رميت. إذن الآية الكريمة فيها إسنادان: إسناد للرمي إلى النبي، وإسناد للرمي إلى الله تبارك وتعالى. الآية الثانية: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. سين سؤال: ما المراد بالعذاب هنا؟ وهل المراد العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي أو البرزخي؟ عندنا عذاب في الدنيا، وعندنا عذاب في البرزخ القبر، وعندنا عذاب في الآخرة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، ما المراد بالعذاب هنا؟ هل العذاب الدنيوي أو العذاب البرزخي والعذاب الأخروي؟ أجيبوني. لماذا؟ قيد بأيديكم. بارك الله فيكم. بعد الدرس واضح، بعد أنا أتفشل أدرس خلنا نغلق الكتاب خلاص نمشي بعد ما ندرس اليوم بعد. واحد يخجل يدرس علماء بعد ما احتاج ندرس. فبقرينة بأيديكم أنتم أيها الناس، يعني هذا عذاب دنيوي جيد، يعذبهم الله بأيديكم. ما المقصود، ما المقصود بالعذاب؟ القتل، لأنه ماذا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعني قاتلوهم يقتلهم الله، يقتلهم الله بأيديكم. واضح ولا؟ إذن صارت نسبة القتل إلى الاثنين، إلى الله عز وجل وإلى الناس وإلى المسلمين. قاتلوهم، إذا هم ما يقتلون ما إلى معنى يأمرهم قاتلوهم اقتلوهم، إذا المسلمين ما يقتلون ما إلى معنى. الآن اكتب، إذا أنت ما تكتب ما إلى معنى، أقول لك اكتب. واضح ولا؟ قاتلوهم يعني القتل يستند إلى المسلمين إلى الناس. يعذبهم الله بأيديكم، يعني يقتلهم الله على أيديكم ببركتكم، الله يقتلهم. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. واضح إن شاء الله. إذا نسبة الفعل القاتل نسبت إلى الله عز وجل وإلى المؤمنين. نقرأ هذا المقدار، الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة. إذا كان معنى الأمر بين الأمرين هو وجود النسبتين والإسنادين في فعل العبد، نسبة إلى الله سبحانه ونسبة إلى العبد، من دون أن تزاحم إحداهما الأخرى. لماذا؟ لأنهما في طول بعض لا في عرض بعض لا في مقابل بعض. فإنا نجد هاتين النسبتين في آيات من الذكر الحكيم. أولا قوله سبحانه وما رميت، هنا نفي للرمي، إذ رميت، هنا إثبات إلى الرامي إن النبي رمى، ولكن الله رمى، هنا إسناد الرمي إلى من؟ إلى الله عز وجل. فترى أن القرآن الكريم ينسب الرمي إلى النبي فين؟ في قوله إذ رميته، وفي الوقت نفسه يسلبه عن وما رميته وينسبه إلى الله، ولكن الله رمى. الآية الثانية قال سبحانه قاتلوهم، هنا نسبة القتل إلى الناس إلى المؤمنين. يعذبهم الله بأيديكم، يقتلهم الله يعني بأيديكم، القتل في الدنيا هذا هنا نسبة القتل إلى الله عز وجل. ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فإن الظاهر أن المراد من التعذيب هو القاتل، لأن التعذيب الصادر من الله تعالى بأيد من المؤمنين ليس إلا ذاك القاتل. واضح ولا؟ خب المعركة ليست للتعذيب كما في السجون، المعركة للقاتل، لا العذاب البرزخي ولا العذاب الأخروي. بقرينة بأيديكم، فإنهما راجعان إلى الله سبحانه وتعالى دون المؤمنين. اللي يعذب في البرزخ وفي الآخرة الله عز وجل فقط. وعلى ذلك فقد نسب فعلا واحدا إلى المؤمنين وإلى خالقهم. ما هو هذا الفعل؟ القتل. الآية الثالثة لاحظ معي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الله عز وجل يعاتب بني إسرائيل يقول قلوبكم قست. يا أخي إذا قسوت قلوبهم هم مجبرين عليها، مو بإيدهم، يصح عتابهم ما يصح عتابهم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني انتون بأفعالكم وعمايلكم أحدثون القسوة في قلوبكم. أنا أذمكم بئسا وتعسا لكم من قوم، أفعالكم السوداء سودت قلوبكم وقست قلوبكم. إذن من الذنب نستكشف أن الذي أحدث القسوة هو أنفسهم، وإلا لو كانوا مجبرين على القسوة فلا معنى للذنب. واضح الاستدلال أو لا؟ من الذنب نستكشف أنهم أحدثوا القسوة بأنفسهم. لكن في آية ثانية بعد ذلك لما تكمل تبين أن الله عز وجل هو اللي أورث القلوب القسوة. الآية الثانية ماذا تقول؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني الله اللي جعل القلوب قاسية. إذن هذه الآية تثبت فعل واحد إيجاد القسوة، وتنسب هذا الفعل إيجاد القسوة إلى الله، وتنسبه إلى من؟ إلى العباد. واضح ولا؟ إذا واحد يريد يدرس دراسات قرآنية حلوة يصير حلو ويبحث بحث حلو في التفسير، خلي يفسر تفسير نكاتي ويركز على الحيثيات التعليلية. القرآن أحيانا يذكر آية ويذكر علة حصول الشيء. الآية الكريمة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني نقض الميثاق علة واللعن معلول. فتقدر الآن تبين من القرآن الكريم ما هي الأمور التي توجب اللعن؟ نقض الميثاق، نقض العهد. واضح ولا؟ وهذا بحث مهم في القرآن الكريم. مثلا لما دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام قالوا إنك لأنت يوسف، أنت اللي رميناك في الجب وأردنا نقتلك. تعرفون الفرق بين الجب والبئر؟ لو لا، البئر مفتوح، الجب فتحة صغيرة ومن داخل واسع طامورة. هذا اللي رميناه في الجب الآن هو رئيس وزراء مصر، عزيز مصر. قال نعم أنا يوسف وهذا أخي. طبعا مو عن السيد، لا بني عبيل يقصد. قد من الله علينا، لحظة الحيثية التعليلية، ليش الله من علينا؟ مو مرة واحدة يجي المن، إليه أسباب إليه علل. فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني ثلاثة عناصر التي تتوفر فيه هذا لو يلقونه في الجوم، إذا تتوفر فيه يصير رئيس وزراء. أولا من يتقي، عنده تقوى. ثانيا عنده صبر، لازم يصبر. يوسف صبر في الجب وغير الجب. ثلاثة عنده إحسان، قال لا تثريب عليكم. الشخص اللي تتوفر فيه هذه العناصر الثلاثة، بو تقوى بوشان، محسن هم بوشان، واضح ولا؟ على كل حال هذه نكات وحيثيات تعليلية. القرآن الله يوعد فإنه تعليل عام، مو تقول إلا بلادنا، تعليل عام. فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. في كل شيء حتى في دراساتك، إذا عندك تقوى وعندك صبر وعندك إحسان فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، تصير عالم كبير متضلع فقيه متكلم. لكن إذا ما عندك تقوى مو معلوم توصل، ما عندك صبر مو معلوم توصل، ما عندك إحسان مو معلوم توصل. يلا نقرأ، احنا مو بحثنا بحث تفسير، بحثنا علم كلام، لكن هذه الآيات، أنت اقرأ القرآن بهذه الأمور، اقرأ آيات الكتاب، ركز على الحيثيات التعليلية، بتنفتح لك آفاق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني التقوى توجب الرزق بدون حساب. ما شاء الله، آيات القرآن تنفتح لك آفاق. ثالثا، إن القرآن الكريم يذم اليهود بقساوة قلوبهم ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ولا يصح الذم واللوم إلا أن يكونوا هم السبب لعروض هذه الحالة، قسوة على قلوبهم. وفي الوقت نفسه يسند القرآن الكريم حدوث القساوة، يعني إحداث القساوة، إلى الله تعالى ويقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقد تقدم تفصيل ذلك في البحث عن التوحيد في الخالقية. هذا ما يرجع إلى الكتاب الكريم، القرآن الكريم. وأما الروايات فنذكر النزر اليسير مما جمعه الشيخ الصدوق في توحيده، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، مطبوع تحقيق جماعة المدرسين والعلامة المجلسي في بحاره. الرواية الأولى: روى الصدوق عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال، يعني الرواية مروية عن الإمامين الباقر والصادق، قال: إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. إذن الأمر الأول نفى الجبر، إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، إذن ما يجبرهم لكن إلي دور، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. إذن يعني الله ما يجبر الناس لكن اللي يريد يكون، يعني له دور في الفعل، والله ما يجبر الناس يعني الناس إليهم دور في الفعل. لاحظتون الرواية كيف ثبتت الأمرين، ثبتت دور الناس وثبتت دور الله عز وجل. كيف ثبتت دور الناس؟ بنفي الجبر. المقطع الأول: إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، يعني الناس مختارون في أفعالهم. إذن هنا أسند الفعل إلى من؟ إلى العباد، ونفى الجبر. والله، المقطع الثاني: والله عز من أن يريد أمرا فلا يكون، يعني كل ما يريده يكون، يعني هناك إسناد للفعل إلى الله عز وجل. قال: فسئل عليهما السلام: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. إذن فيها إثبات للأمر بين الأمرين. الرواية الثانية: المراد بالجبر الأمر الأول أن يجبر الله الناس على أفعالهم، والمراد بالقدر التفويض هنا. وإحنا بحثنا الأمر بين الأمرين، ما المراد الأمرين؟ الجبر والتفويض، واضح ولا؟ ما سامعين كتاب ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. ما المراد بالقدرية؟ المفوضة، واضح ولا؟ هذا مصطلح. يلا بارك الله فيك. زين سؤالك أشار إلى هذه النكتة اللي ما أضحها إن شاء الله، بس ضحكتوا. يقولون واحد هم جاب نكتة ما حبها، قال مو مشكلة اعتبروها موعظة، ضحكوا. قال سبحان الله النكتة ما ضحكت، الموعظة ضحكت. زين. وروى بإسناد، يعني روى الصدوق المولود بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه، بإسناد صحيح عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة. إذن هنا نفى الجبر، يعني في اختيار. ولم يهمل العباد في ملكه، يعني الله عز وجل إليه دور، وهو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادان، عن العبادة ما يصد، ولا منها مانعان. إذن يعني العبد مختار، والله عز وجل أيضا له دور لا يمنع ولا يصد. وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول. وإن ائتمروا بمعصيته، يعني هم أقدموا على المعصية، هم لهم فعل لهم دور، فشاء أن يحول بينهم وبين فعل ذلك. وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، لكن هو الذي علق من عندك، لكن هو الذي أقدرهم عليه. واضح إن شاء الله الرواية. الرواية الثالثة، وروى أيضا عن المفضل بن عمار، مو المفضل بن عيسى، احنا عندنا المفضل بن عيسى، احنا من الرواة عندنا شنو؟ المفضل بن صالح. لطيف الشيخ يقول انت المفضل بن صالح او المفضل بن عمر، هو شاف عمر قال المفضل بن صالح، قلت له المفضل بن صالح ورد في الرجال اكذب اهل البرية. ابو جميلة قال لا عجل بن عمر. المهم لكن قلت له لكن هناك من يوثق ايضا ابو جميلة اكذب اهل البرية، هناك ايضا من يوثقه وينفي هذه التهمة عنه. المهم طلع صاحبنا لا المفضل بن صالح ولا المفضل بن عمر، صح المفضل بن عيسى. اللطيف هذه الرواية هم فيها اسم والدي الله يرحمه. روى الصدوق عن شيخه علي بن أحمد بن محمد بن عيسى الدقاق، وقد ترضى عليه، هذا هم ابن رجالي، يقولون أرض صدوق إذا ترضى على رجلين فهو ثقة، يفرقون بين ترضى الصدوق وبين ترحم الصدوق. يلا هذه نكتة رجالية ما تضحك، نكتة رجالية. يقولون الرحمة تجوز للبر والفاجر، فلان الله يرحمه هو مو زين الله يرحمه، فالرحمة تقع على البر وعلى فاجر، لكن الترضي إنه مرضي عند الله لا يكون إلا على الصالح الثقة. فذهب بعضهم إلى التفرقتين بين ترض الصدوق وبين ترحم الصدوق، نعم خصوص الشيخ الصدوق، فقالوا إن ترض الصدوق علامة الوثاقة بخلاف ترحم الصدوق، وقد ترضى الصدوق على علي بن أحمد بن محمد بن عيسى بن عيسى بن عمران الدقاق، فهو ماذا ثقة، على أننا لا نبني على أن ترضى الصدوق أمارة الوثاقة، وبالتالي ما نوثق الدقاق، استغفر الله بعد. على كل حال المبنى الرجالي ما نقبله، خلافا لشيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري أيده الله، الذي يفرق بين ترض الصدوق يراه أنه يدل على الوثاقة، وترحم الصدوق لا يدل على الوثاقة. جيد. وروى أيضا يعني الصدوق عن المفضل، لا قبل المفضل جيب عن الدقاق، قلنا لا منتهك حرمتنا مو مشكلة. وروى أيضا عن الدقاق عن المفضل بن عمر ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، يعني شيء وسط بين الجبر والتفويض، يعني في إسنادين. لماذا صار بين أمر بين أمرين؟ جاوبني، ليش صار أمر بين أمرين؟ لأن المجبر قالوا أمر واحد وهو أمر الله، والمفوض قالوا أمر واحد وهو أمر العبد، والأمر بين الأمرين قالوا أمر مسند إلى الله وأمر مسند إلى العبد. قال لا جبر ولا تفويض الإمام الصادق، ولكن أمر بين أمرين. قال فقلت مو سهل بعد المفضل، وما أمر بين أمرين؟ قال مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي، قاعد يغتاب، واضح ولا؟ نهيته ما يغتاب. كان عندنا واحد أيام ما كنا عزوبية، لا بأس يعني شديد التحرز، من تتكلم قال عقلوا عقلوا لا تغتابون، عقلوا عقلوا لا تغتابون. عندنا واحد بعد لا يبالي، إذا قاعد يشرب شاي سوالف، من دخل يفتح حلقه بغتاب بغتاب، ذاك يغلق الباب ويمشي، قام افتكر. المهم هذا قال لي لا تغتاب، قال وش يخصك انت، السالفة حلوة انا بغتاب، والله ولا السالفة حلوة فاكهة المجالس انا بغتاب، ذنبي والله ذنبك، مو عاد منك الباب يوسع جمل. زين الرواية ما فيها الباب يوسع جمل. مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية يغتاب فنهيته عن المعصية فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته. انت الآن إذا نهيته وما انتهى، هل انت قمت بهذه المعصية؟ الجواب لا. لاحظ الإمام ماذا يقول، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، فليس يعني أنت الذي أمرته بالمعصية، يعني لست أنت الذي أمرته بالمعصية حيث نهيته ولم يقبل كلامك، واضح أو لا؟ عبارة الرواية واضحة أو لا؟ مو هذه أنت يعني تثبت أنت لا، واضح أو لا؟ هنا نفي إلى أنت. يلا لاحظ العبارة، فليس حيث لم يقبل منك فتركته، أنت الذي أمرته بالمعصية. لاحظ الآن بغير العبارة بصير العبارة واضحة، لاحظ العبارة، فليس أنت الذي أمرته بالمعصية حيث لم يقبل منك فتركته. صارت واضحة العبارة أو لا؟ خل جملتين معترضتين شرطتين، افتح قوس. يلا لاحظ ياي، فليس افتح قوس حيث لم يقبل منك فتركته، اغلق القوس. يلا الان اشوف العبارة واضحة، الان لا تقرأ ما بين القوسين، فليس انت الذي امرته بالمعصية حيث لم يقبل منك فتركته. صارت العبارة واضحة بعد رواية المفضل صعبة بعد. الرابع، الإمام الهادي إليه رسالة مطولة، طبعا الأئمة المتأخرين عندهم ظاهرة التوقيعات والمكاتبات غير المتقدمين، تعرفون يعني ماذا التوقيع أو لا؟ فخرج التوقيع، لأن كانوا الأئمة الإمام الهادي العسكري الحجة كانوا تحت الإقامة الجبرية، بل الإقامة العسكرية في العسكر بسامراء، فكانت أكثر شيء يسألونهم ويجاوبون مكاتبة. صدر التوقيع، صدر التوقيع من الناحية المقدسة، يعني من الإمام الحجة صلوات الله عليه، لكن الأئمة المتقدمين أكثر رواياتهم مشافهة، الإمام الصادق الإمام الباقر. رابعا وللإمام الهادي عليه السلام رسالة مبسطة في الرد على أهل الجبر والتفويض. هني مبسطة مو بمعنى بسيطة، تفرقون بين المبسوط العراقي والمبسوط اللبناني. باللبناني انت مبسوط، هيك مبسوط يعني فرحان، مبسوط بالعراقي يعني باسطي طق يطق. والله لا، اهدي مبسطة مو بمعنى سهلة، بمعنى مبسوطة. يعني ماذا مبسوطة؟ لا بالمبسوط اللبناني فرحانة، ولا بالمبسوط العراقي باسطي بسوط، وإنما مبسوطة يعني مطولة طويلة، رسالة طويلة. وللإمام الهادي عليه السلام رسالة مبسوطة مبسطة في الرد على أهل الجبر والتفويض وإثبات العدل والأمر بين الأمرين. نقلها علي بن شعبة قدس سره في تحف العقول. أصلا مو اسم علي بن شعبة، اسم الحسن بن علي بن الحسين ابن شعبة الحراني، هذا صاحب كتاب تحف العقول. الظاهر الحسن ساقط علي بن شعبة، لا الحسن بن علي بن شعبة، فلا تشتبهون. كتابة عظيم هذا تحف العقول عن آل الرسول، هذا أنصحكم تقرونه إذا أردت كتاب أخلاقي اقرأ هذا. يبدأ من النبي إلى الإمام العسكري كلها نصائحهم الأخلاقية. يعني النبي ما هي نصيحته لعلي؟ ما هي نصيحته لفاطمة؟ ما هي نصيحته لأبي ذر؟ موجودة. بعدين الإمام علي ما هي نصيحته للحسن؟ ما هي نصيحته لولده؟ ما هي؟ وهكذا. ثم نصائح الحسن الحسين، كتاب أخلاقي رفيع هذا. بعد وأحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج، كتاب الاحتجاج، ومما جاء فيها في بيان حقيقة الأمر بين الأمرين قوله: وهذا القول بين القولين ليس بجبر ولا تفويض. وبذلك أخبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عباية بن ردعي الأسدي حين سأله عن الاستطاعة التي بها يقوم ويقعد ويفعل، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: سألت عن الاستطاعة، تملكها من دون الله أو مع الله؟ فسكت عباية، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قل يا عباية. قال: وما أقول؟ قال عليه السلام: تقول إنك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن يملكها إياك كان ذلك من عطائه، وإن يسلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. الآن يتكلم عن بعض علماء السنة الذين قالوا بهذا الكلام، من المتأخرين الشيخ محمد عبده تلميذ الشيخ جمال الدين الأفغاني أو الأسد آبادي، وهو يشير إلى أحد علماء السنة المتقدمين إمام الحرمين الجويني، وممن اعترف بالأمر بين الأمرين شيخ الأزهر في وقته محمد عبده في رسالته حول التوحيد، قال: جاءت الشريعة بتقرير أمرين عظيمين هما ركن السعادة وقوام الأعمال البشرية. الأول أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته، يعني نسبة الفعل إلى العبد. والثاني أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات، وأن من آثارها ما يحول بين العبد وإنفاذ أمره. إذا نسبة الإرادة والفعل إلى الله عز وجل، وقد كلفه سبحانه أن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل. وهذا الذي قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة. لا يا شيخنا، وين اهتدوا سلف الأمة؟ سلف الأمة شوفوا يا أخوة، أغلب أهل السنة من أي مذهب؟ الأشاعرة. طبعا ليش نسبوهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؟ أبو الحسن الأشعري كان قوي في العقليات، فاستطاع أن يقرر عقائد أهل السنة والجماعة بأسلوب عقلي، وكتب كتاب مقالات للإسلاميين. فلهذا الإنجاز الذي قام به استطاع أن يقرر كلمات أهل السنة والجماعة في العقائد ويفرغها في قوالب عقلية، نسب إليه هذا المذهب، مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري سلف الأمة، الجهم بن صفوان يقول بالجبرية المحضة، وأبو الحسن الأشعري يقول بنظرية الكسب. نظرية الكسب مفادها أيضا الجبر، الله يفعل العباد لكن العناوين الطارئة على أفعال العباد يكسبها العباد. جيد. وهذا الذي قررنا قد اهتدى إليه سلف الأمة وعول عليه من متأخري أهل النظار إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه أنكر عليه لأن خلاف رأيه صحيح ينكرون عليه. هذا الكلام تقدم، وين تقدم كلام إمام الحرمين الجويني وأثنى عليه هناك الشيخ السبحاني؟ واضح ولا؟ صفحة كم؟ صفحة 200، بارك الله فيك، صفحة 200 الحاشية، وأنا هو صفحة 200 201، بارك الله فيكم. أول سطر، طبعا آخر صفحة 200، كلامكم اثنينكم صحيح، آخر سطر، السطر قبل الأخير. الأول، إمام الحرمين فقد اعترف بنظام الأسباب والمسببات الكونية أولا وادعي إلى الله سبحانه وأنه خالق للأسباب ومسبباته المستغني على الإطلاق ثانيا، وأن لقدرة العباد تأثيرا في أفعالهم، وأن قدرتهم تنتهي إلى قدرته سبحانه. وثالث، لاحظ الحاشية، الغرض من الإرجاع رجوع للحاشية. لاحظ نص كلامه في الملل والنحال، الجزء الأول، صفحة 98-99. طبعا إذا ترجع إلى الطبعة مو 98-99، من دورة الشيخ السبحاني، وهو بشكل أدق. يلا اقرأوا العبارة، كملوها. خيارة الحكماء والإمامية جمعا، وهو ليس المراد، وهو يعني إمام الحرمين الجويني، وهو يعني هذا الرأي، وهو يعني هذا الرأي، إن في نسبة إلى العبد ونسبة إلى المعبود، نسبة إلى الخالق ونسبة إلى المخلوق، له الأمر بين الأمرين معنا. خيارة الحكماء يعني مختار الحكماء، خيارة بمعنى مو خيرة، سولنا خيرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، يعني ما إليهم اختيار، إذا الله يقضي ورسوله يقضي أنت ما إليك اختيار. وهو يعني هذا الرأي، الأمر بين الأمرين، خيارته يعني مختار الحكماء يعني الفلاسفة، والإمامية جمعاء يعني جميع الإمامية يرون الأمر بين الأمرين. إذن مبدأ الأمر بين الأمرين يقبله الحكماء له الفلاسفة، ويقبله الشيعة الإمامية. هذا تمام الكلام، نرجع صفحة 216، هذا تمام الكلام في الفاصل التاسع، صفحة 217 على قولة العراقية، 217 الفصل العاشر، شبهات وردود يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.